إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبتت صلاة الكسوف والخسوف بالأحاديث المتواترة وبعضها في الصحيحين، ومما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث الذي قرأنا معظمه وشرحناه في الدرس الماضي، وقلنا إن الكسوف والخسوف يطلقان على الشمس والقمر، والفرق بينهما على أقاويل الراجح منها إن كان ذهاب نور الشمس أو القمر بالكلية بحيث يصبح عتمة وسواد فهذا خسوف، وإن كان ذهاب النور لبعض الشمس أو لبعض القمر فهو الكسوف. وأحاديث الباب تدل على ذلك، فقد ثبت إطلاق الخسف على الشمس، والله يقول خسف القمر، فإذا يطلق الخسف على القمر ويطلق على الشمس، فليس الخسف خاصا بالقمر والكسف خاصا بالشمس. ووقع خلاف بين العلماء بناء على ما ورد في أحاديث الباب في صحيح مسلم كيف تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف. الحديث التي عندنا حديث عائشة، ومسلم رحمه الله تعالى تعامل مع الوهم الراوي عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف بثلاث ركوعات بطريقة دقيقة، عودنا عليها مسلم لما يريد أن يكشف أوهام الرواة، وسنوضح ذلك في محله إن شاء الله تعالى. فالراجح عند أهل العلم عند الأئمة الكبار والمحققين من السابقين واللاحقين أن هذه الصلاة لم تقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة عند موت ابنه إبراهيم، فصلاها مرة، وبين وفاته ووفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحو أربعة أشهر، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة أشهر وقع كسوف وخسوف في مرات عديدة. وعلماء الاختصاص علماء الفلك يحددون متى وقع الكسوف في السنة العاشرة، ويأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. الشاهد أن الروايات تعددت، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين وهو الصحيح، وفيها أن النبي ركع ثلاثا وأربعا وخمسا، وجزم الإمام الشافعي وأحمد والبخاري وأهل الحديث بالجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة. قال ابن عبد البر منهم عن علماء الحديث: كل رواية فيها ذكر لغير الركوعين فهي معلولة أو هي وهم من الراوي. علماء الحنفية عندهم قاعدة غريبة، يقولون إذا تعارضت الروايات تساقطت. قالوا أن يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين وبثلاث وبأربع وبخمس وبين وفاة ابنه إبراهيم التي من أجل أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بها بسببها، وبين ووضح أن الشمس والقمر من آيات الله ولا يموتان ولا يخسفان لموت أحد أو حياته. فإن الجاهلية، فإن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أنه عند خسوف الشمس إما أنه مات عظيم أو ولد شرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما من آيات الله. وفي رواية في صحيح مسلم تأتينا قال يخوش الله به عباده. وهذا تفصيل وتفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفات. ومن آياته الشمس والقمر من آيات الله، ليل والنهار والشمس والقمر. فعلماء الحنفية قالوا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في هذا الوقت القصير صلاة مرتين ثلاث أربع وخمس ركوعات. فتضاربت الروايات فتساقطت، فنبقى على صلاة ركعتين، نبقى على صلاة الركعتين دون ركوعين، نصلي ركعتين كسائر الصلوات. وهذا غير مقبول، لأن الأصل أن نحقق وأن نقف على الروايات الصحيحة الثابتة. فإذا تعذر علينا الوقوف على الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضاربت الروايات من كل وجه، فهذا هو الحديث المضطرب، والحديث المضطرب معلول لا يؤخذ به. أما أن يهم بعض الرواة فيدخل وهما على رواية ثابتة صحيحة، فوهم الرواة لا يلغي صحة الرواية. ولذا ليس كل حديث مضطرب معلول إلا إذا وقع الاضطراب من جميع الجهات ومن جميع الطرق، وما استطعنا أن نخلص الصحيح الثابت منها، فحينئذ نعلل الحديث بالاضطراب. أما إذا استطعنا أن نخلص الصحيح الثابت منها فالواجب علينا أن نعمل بالصحيح. وهذا الذي صنعه مسلم رحمه الله تعالى، لا سيما أن الأحاديث كثيرة، أحاديث الكسوف. وشيخنا رحمه الله في كتابه صلاة الكسوف الذي طبع بعد وفاته ذكر 21 حديثا للكسوف والخسوف، ورجح أن الكسوف والخسوف ما وقع إلا مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الروايات بعد التي فيها خلاف الركوعين لا تصمد أمام النقد الحديثي ولا تثبت، وهي معلولة. وهذا مسبوق بكلام ابن عبد البر ومسبوق بكلام المحدثين الذين هم قبله، لأنه يسير على ما يعين ويعتمد قواعدهم. وإن وقعت منازعة فإنما تقع المنازعة في التمثيل والتنزيل لا في الأصل والتقعيد. ولذا اليوم الذين يريدون أن يسقطوا شيخنا ويتكلمون عليه يريدون أن يتسللوا من تخطئة الشيخ في بعض الأمثلة إلى إسقاط الأصول، وصنيعهم هذا كصنيع الذي ينفخ على الشمس يطفئها. قرأنا الحديث وتبين معنا صفة صلاة الكسوف، و لمعت مسألة علقناها، فنبحث المسألة التي علقناها بإيجاز ثم نتمم شرح الحديث حيث وصلنا. المسألة